بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علما خائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا هو الدرس 17 في دروس سلسلة مكارم الأخلاق. مهما ازداد أخلاقك ازددت قربا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ومهما رقيت في تربيتك الأخلاقية فأنت ترضي رب العالمين، وإن هذا الدين عقيدة وشريعة وأخلاق. ولا يزال المؤمن ما دام حيا يتقرب إلى الله تعالى بما أحب الله. لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا. فما دمت حيا يا أيها الأخو ويا أيتها الأخت، لا تتوقف عن الترقي في رفعتك الأخلاقية، لأن الله عز وجل يحب منك ويدعوك ويرغبك إلى أن تزداد من مكارم الأخلاق. لذلك كانت هذه السلسلة مكارم الأخلاق. كنا بدأنا في دروس مضت حديثا في بسط عن مفردات الأخلاق، بدأنا حديثا عن الصدق، والدرس الماضي بدأنا حديثا جديدا عن العدل. العدل إعطاء كل ذي حق حقه، والعدل المطلق إنما هو رب العالمين. ورب العالمين يحب أن يتخلق الإنسان بأخلاقه، فالله رحيم ويحبك أن تكون رحيما، وكريم ويحبك أن تكون كريما، ولطيف ويحبك أن تكون لطيفا، وعليم ويحبك أن تكون عليما. ورب العالمين عدل ويحبك أن تكون عادلا، أن تعطي كل ذي حق حقه. وقد اتفق العلماء على أن أجمع آية في القرآن قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. مر في الدرس الماضي بعض المجالات التي يدخل فيها العدل. العدل يدخل في مفردات الحياة أكثرها. مر في الدرس الماضي بعض هذه المفردات، ونتمم اليوم مفردات إضافية. تحدثنا في العدل في الولاية على الناس، وتذكرون حديث السبع الذي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول هؤلاء السبعة إمام عادل، وكل من تولى إمارة مجموعة من الناس هو إمام. فالأب في بيته إمام، والأم في بيتها إمام، ومدير الشركة في شركته إمام، ومدير المعمل في معمله إمام، والقاضي في منبره إمام، والولاية العظمى إمامة. العدل في الولاية على الناس، وتحدثنا عن العدل في معاملة الأولاد، وعن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يكونوا لكم سواء في البر. فكما تحب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: اعدلوا بين أولادكم. والعدل في معاملة الأولاد سبب لاستجلاب بر الأولاد. وتحدثنا عن العدل في معاملة الزوجات لمن تزوج بأكثر من امرأتين، فإن من آكد شروط من أراد زواجا ثانيا أو ثالثا أو رابعا أن يكون عادلا بين هؤلاء الزوجات. ومن تزوج امرأتين ومال إلى إحداهما يعني دون الأخرى حشر يوم القيامة، جاء يوم القيامة وشقه مائل، يعني عنده شلل نصفي، نسأل الله عز وجل السلام. وتحدثنا في الأمر الرابع وبه نهينا الدرس عن العدل في القضاء لمن كان قاضيا، وذكرنا صورا من عدل قضاة المسلمين وأمراء المسلمين. اليوم العدل في الكيل والميزان، إذا كنت بائعا أو كنت مشتريا، إذا كنت دائنا أو كنت مدينا، إذا كنت مؤجرا أو كنت مستأجرا، إذا كنت بائعا أو كنت مشتريا، إذا كنت معطيا أو كنت آخذا، فمطلوب من المؤمن أن يعدل في كيله وميزانه. قال الله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقال رب العالمين أنزل رب العالمين سورة كاملة هي سورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا كان له حق على الناس أخذه وافيا، وإذا كادوهم يعني كادوا لهم أو وزنوهم وزنوا لهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أول سورة نزلت في المدينة المنورة ويل للمطففين. قال: كان أهل المدينة يتلاعبون بالموازين، فأنزل الله تعالى عليهم ويل للمطففين. فكان أهل المدينة بعد أن نزلت عليهم هذه الآيات أوفى الناس ميزانا، يعني لما سمعوا كلام الله ضبطوا موازينهم. هذا الكلام أيها الإخوة وإن كان يتحدث عن كيل في ميزان، لكن له انعكاسات أخرى في الحياة. أحيانا زوج في علاقته مع زوجته إذا كان له حق عليها استوفاه كاملا وطالبها بكل جزئياته، لكنه في واجباته نحوها يطلب إليها باستمرار أن تسامحه، إنه سامحينا لا تأخذينا، والله أنت ما في مني، والله أنت دائما أحسن مني، ويعني يتحدث إليها ببعض الكلمات العاطفية يريد أن ينقصها حقها. ربما ورثت من أبيها إرثا فتجده يذهب ويعود ويغدو ويروح لأجل أن يستحصل منها هذا المال لحاجة شخصية أو لحاجة ليست هي مسؤولة عنها، ويبقى يلاطفها ويمازحها ويباسطها ويقربها حتى تدفع هذا المال، فإذا دفعته فإذا به ينقلب على عقبيه، ينقلب صورة أخرى. وأحيانا بالعكس الزوجة مع زوجها إذا لها حق منه استوفته 100%، تبقى يعني تلح عليه وتكرر عليه وتديم الحديث معه في كل صبيحة وكل مساء إلى أن يعطيها حقها، لكن إذا طالبها بواجباتها تجدها تنسحب من هذه الواجبات. هذا تطفيف. أحيانا الإنسان يريد أن يقترض منك، يظهر لك الصورة الحسنة والصلاح والانضباط ويحلف الأيامين بأنه محتاج وأنه مضطر وأنه سيؤدي هذا المبلغ في الوقت المعين وأن لك عليه أياد ولك أفضال، حتى إذا اقترض منك المال لم تعد تراه، حتى إن اتصلت به بالهاتف لا يرد، إذا قرأ اسمك لا يرد على هذا الهاتف، وربما غير رقم هاتفه. ويل للمطففين. العدل صفة الله تعالى، والعدل من خلق المؤمن. واسمعوا هذا الحديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن خولة بنت قيس امرأة حمزة ابن عبد المطلب، قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقا من تمر، أو وثق من تمر لرجل من بني ساعدة. الوثق قريب 130 كيلو. النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من هذا الرجل قريب 130 كيلو من التمر. قال: فأتاه يقتضيه، يطلب أن يرد له هذا الدين. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار أن يقضيه، فقضاه تمرا دون تمره، نوعية التمر أدنى بقليل، فأبى أن يقبله. الدائن قال له لا، أنا أعطيتك تمر نوع كذا، بدك تعطيني، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني نفس نوع التمر. فقال: أترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ومن أحق بالعدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أنا أرد على النبي، النبي أحق الناس أن يعلم. قال: فاكتحلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدموعه، بكي، ثم قال: صدق، ومن أحق بالعدل مني؟ لا قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها ولا يتعتعه، يعني لا يتعتعه يعني بلا تردد. لا قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها ولا يتعتعه. ثم قال: يا خولة، عديه واقضيه. أعطيه موعد مشان تردوا له التمر الذي يريد يرغب، واعطوه هذا التمر. الآن هنا شاهد: فإنه ليس من غريم يخرج من عند غريمه راضيا إلا صلت عليه دواب الأرض ونون البحار، يعني حوت البحار، أسماك البحار. أنت إذا اقترضت من إنسان ثم جاء موعد السداد فقدمت له ماله وافيا وأرضيته، قال لك الله يعوضنا عليك، هو أدى إليك معروفا الرجل عندما أقرضك. الآن لما جاء موعد السداد أنت ذهبت إليه لتعطيه هذا المال مع الشكر ومع الثناء، وإذا كنت بإمكانك أن تأخذ له هدية، ومع مدحه، إذا خرج من عندك راضيا، إنه ليس من غريم يخرج من عند غريمه راضيا إلا صلت عليه دواب الأرض ونون البحار. الله عز وجل يجعل دواب الأرض وأسماك البحار تدعو لك لأنك كنت عادلا في إعطاء الحق إلى صاحبه. طيب، وبالعكس إذا كان يعني حطالع له مرارته وما ترد له ماله، وإذا كنت أزعجته إزعاجا وكرهته أن يقرض أحدا بعدك، ما الموقف؟ قال: وليس عبد يلوي غريمه، يعني يتلاعب على دائنه، وهو يجد عنده مال أن يقضيه لكن يسوفه. يقول لك: أخي نيمه هلأ، قلوا له مو هون، أعطولكم يا دفعة، مشي سأقوله كاسة شاي، حبيبنا هذا، حبيبنا وحبيب حبيبنا. يعني في ناس يتلاعب بالألفاظ مع العباد، إنه أخي يطول باله علينا، والمال هو عنده في الدرج، بس بيقول لك: أخي خلي هذا المال من شغله الآن، أعطيه حقه يا أخي. قال: وليس عبد يلوي غريمه وهو يجد إلا كتب الله عليه في كل يوم وليلة إثما، عم يأخذ ذنوب في كل يوم وليلة. الحديث رواه الإمام أحمد. العدل في الكيل والميزان، ألا تطفف، إن لك حق أو عليك حق فأنت بكلا الأمرين سواء. إذا ابنتك ظلمت زوجها أنت تعاملها تماما لو كان زوجها هو الذي ظلمها، كيف تطالب زوجها بحقوقها؟ الآن لا بد أن تطالب ابنتك بواجباتها تجاه زوجها، أن تقف مع المظلوم في نصرة الظالم. وأنت أيتها الأم لا تطففي بتعاملك، أحيانا أم تعامل أولادها الذكور بأفضل بكثير مما تعامل بناتها الإناث، تطفيفا في التعامل مع بناتها أو مع أخ، تطفيفا بالتعامل مع بناتها أو مع أبنائها. فالمجال الذي يدخل فيه العدل العدل في الكيل والميزان. وأحيانا بعض الباعة كما جاء في الآية يتلاعبون في الكيل والميزان. كان هذا الكيلوغرام القطعة المعدنية هو عبارة عن 1000 جرام مع الحلقة، له حلقة يحمل بها، وتحته قطعة من الرصاص ملتصقة بهذا الوزن. وإذا ببعض الباعة يستغنون عن هذه الحلقة الحديدية ويستغنون عن قطعة الرصاص التي في الأسفل، ويل للمطففين. أحيانا بعض الباعة يتلاعبون بوضع الميزان على غير طريقة مستوية، فتخبط كفة على حساب كفة، فويل للمطففين. أحيانا بعض الباعة يتلاعبون بالموازين الإلكترونية، ويل للمطففين. والمسلم مأمور أن يكون عادلا في كيله وفي ميزانه. أحيانا بعض الباعة إذا أراد أن يبيع البطاطا مثلا استخدم قطعا من البطاطا ملتصق فيها التراب والأحجار، وربما وضعوا في وسط هذا الكيس كتلا من الأحجار ليزيد عنده الوزن. ويل للمطففين. إذا كان العباد لا يستطيعون أن ينتبهوا إلى هذه الأمور، لكن رب العباد قد سجل عليك فعلتك. وأنت أيها المؤمن مطلوب إليك أن تكون عادلا في كيلك وفي ميزانك. ثم مجال آخر من المجالات التي يدخل فيها العدل، العدل في الشهادة. إذا دعيت لتشهد في محكمة أو بين متخاصمين فعليك أن تكون عادلا في شهادتك، فلا تشهد إلا بالحق، ولا تشهد إلا بما رأيت فعلا وما رأيت حقا. قال الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. بل إن الله عز وجل أطلق على صفة الشاهد المقبول أن يكون عادلا وعدلا. والعدالة في الشاهد أن يكون مسلما وبالغا وعاقلا وتقيا وبعيدا عن خوارم المروءة. لكن لما كان أبرز صفات هذا الشاهد أن يكون عادلا منصفا في كلامه، سمى الله أو وصف الشاهد الذي تتحقق به الشهادة بأنه عدل، في إشارة إلى أن العدالة والعدل في الشهود هي من أبرز ما يرضي الله عز وجل عنهم. فمن كان شاهدا على شيء ومن كانت شاهدة على شيء فلا تشهد إلا بالحق ولا يشهد إلا بالحق. عقد فتاة شاب على فتاة، وبعد أشهر عديدة رأى بأنها لا تناسبه فطلقها وأعطاها حقوقها. الآن عقد على فتاة أخرى، وقبل موعد العرس للفتاة الأخرى بأيام رن هاتفه في مكان عمله. امرأة تتكلم تقول: فلان موجود؟ فقالوا: نعم. نادوا عليه فجاء يتكلم. قالت: أنت فلان؟ قال: نعم. قالت: أنت عاقد على فلان الفلانية؟ قال: نعم. قال: عرسك بعد أيام؟ قال: نعم. قالت: أريد أن أخبرك عن هذه الفتاة أمورا. هذه الفتاة فعلت كذا وخفضت كذا ورفعت كذا وذهبت كذا وجاءت كذا، وهذه الفتاة عائلتها من السوء بالدرجة الفلانية، وراحت تتكلم بالكلام السيء والفاحش عن فتاة هذه الزوجة وعن أهلها. قال لها: من أنت؟ قالت: لا يهم أن تعرف من أنا، على كل اسأل. ثم أغلقت السماعة تريد إفسادا بين هذا الشاب وبين زوجته الجديدة. هذه المرأة التي تكلمت بهذا الهاتف والله لها وقفة أمام الله، فيستنطقها عن كل كلمة قالتها، فإن كانت صادقة نجا، وإن كانت كاذبة أو جائرة في شهادتها أو مائلة أو نكلت بهذه الشهادة، والله العذاب الذي تتلقاه يوم القيامة لا يقدر بالدنيا كلها. إياك أيتها المرأة أن يلعب بك الشيطان ليدعوك في لحظة غضب أو غيرة أو ضيق أن تفسدي علاقة بين زوج وزوجته، بين أخ وأخته. أحيانا امرأة لأجل أن تقطع الصلة التي بين زوجها وبين أمه تتحدث بكلام من الكذب والإفك والبهتان ما أنزل الله به من سلطان، بين أن من أجل أن تفسد بين رجل، بين زوجها وبين أخته، أخت الزوج، أيضا تتكلم بكلام من الزور والبهتان الله به عليه. والله لها وصفة أمام الله عز وجل، لن ينجيها من هذا الكلام إلا أن تكون صادقة، فإن كانت كاذبة فلها حساب عسير في هذه المسألة. امرأتان كبيرتان جاوزتا 70 من العمر، غير متزوجتين، ليس لهما معين بعد الله عز وجل إلا أخ لهما، هو أصغر منهما سنا، له من العمر 60 سنة. تزوج هذا الأخ زوجة ثانية، وهو خلال حياته هو كافل لأخواته البنات. تزوج زوجة ثانية، زوجته الثانية ما هان عليها أن يبذل من ماله لأخواته البنات، وهن يسكن وحدهن في بيت مستقل، فراحت تقلبه على أخواته البنات وتكذب وتفتري الإفك والبهتان والزور عليهما، إلى أن أوقعت البغضاء في قلب هذا الرجل على أخواته البنات وقطع عنهن النفقة. والله هذه المرأة بكلامها بشهاداتها التي تقول، إن كانت كاذبة وقوفها صعب وعسير بين يدي الله، لو قرأت المصحف في كل أسبوع 5 مرات، ولو كانت في العمرة في كل شهر مرة، ولو كانت تنفق على أيتام كثروا أو قلوا، ما دامت ظالمة وفاجرة ومعتدية وآثمة في شهادتها، فإن الله عز وجل سيلقيها عذابا بما فعلت. ثم ليعلم هذا الأخ أنه يجب عليه شرعا أن ينفق على أخواته البنات. نفقة البنت إذا كانت صغيرة على أبيها، فإذا تزوجت فعلى زوجها، فإذا مات زوجها أو هي لم تتزوج فتعود النفقة على أبيها، فإن لم يكن لها أب فعلى إخوتها الذكور. هذا يجب عليه شرعا أن ينفق على أخته البنت، وإذا ما أنفق فإن الله عز وجل سيسأله لأنه مضيع لواجب. فالمجال الآخر الذي يدخل فيه العدل، العدل في الشهادة. ثم المجال الأخير الذي أذكره لكم، العدل في الإصلاح بين الناس. إذا أصلحت بين الناس وحكموك بينهم، أحيانا جار مع جاره يرفض الجاران فلانا حكما، وأحيانا زوج مع زوجته يرفضيان فلانا حكما، وأحيانا أخ مع أخيه يرفضيان فلانا حكما، فإذا كنت حكما وطلب إليك أن تصلح بين الناس فأنت مأجور ما عدلت. فإذا ملت لواحد دون الآخر وظلمت أحدا على الآخر، لأن الحكم يصدق فيما يقول، فإذا ظلمت واحدا على حساب الآخر فإنك ارتكبت إثما كبيرا. قال الله تعالى، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. الإصلاح بين الناس لابد أن يكون بالعدل. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الآن بين يدي حديث، هذه مجالات، بعض المجالات للعدل. بين يدي حديث يشير إلى أو يذكر موقف العبد الذي في الدنيا كيف يكون في الآخرة، إن عدل أو إن لم يعدل. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي مملوكين، يعني خادمين، عبدين، أجيرين، بس هو مملوكين يعني عبدين، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني، أو يكذبونني ويخونونني ويعصونني، وأضربهم وأشتمهم، فكيف أنا منهم؟ يعني هم يخطئون معي وأنا أعاقبهم، شو أخباري معهم؟ كيف أنا منهم؟ إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني، وأضربهم وأشتمهم، فكيف أنا منهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك، وعقابك إياهم. الله بيوزنهم بالضبط، الخيانات تبعا والإساءات والمعاقبة تبعك. فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم، أقل من ذنوبهم، كان فضلا لك، الله بيدخر لك أجر وثواب وفضل لك. وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك. وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص منك الفضل الذي بقي قبلك. يعني أحيانا مدير شركة عنده موظفين، بعقد العمل مذاكر شيء بخص العقوبات المتعلقة بأخطاء العمل، ما بيلاقي العامل بآخر الشهر إلا محسوم من معاشه 10%. ليش أنا محسوم 10%؟ قال: لأنك تأخرت يومين. نحن كل واحد بيتأخر يوم نحسم له 5%. طيب يا أخي أنت ما بلغتني لما عقدنا العقد، ما بلغتني هذا الشيء. ثم يا سيدي ولو بلغتني لتكن العقوبة منصفة، شو 5% من المعاش لتأخري ساعة عن العمل؟ ما لا عادي لهذه العقوبة؟ لتكن هناك عقوبة، احسب أجار الساعة واحسم له أجار الساعة. يا سيدي رتب عليك ضررا من أجل شيء رادع، اجعل يعني الساعة بساعتين أو مثل ساعة ونصف. كيف أنت تعامل الإضافي الساعة الإضافية بساعة ونصف أو بساعتين؟ اجعل كمان تأخر الساعة نفس الشيء، لأنه الله بده يوزن يوم القيامة إساءتهم وعقوبتك لهم. قال: إذا كانت عقوبتك أقل من ذنوب كان فضل لك، وإذا كانت عقوبتك تساوي ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإذا كانت عقوبتك أكبر من ذنوبهم قال: اقتص منك الفضل الذي بقي قبلك. فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ ليش استغربت؟ أما تقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، أقل من حبة الرز، مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: يا رسول الله، ما أجد شيئا خيرا من فراق هؤلاء، يعني عبيده، أشهدك أنهم كلهم أحرار. الآن أنت مطلوب إليك، الآن ما في عبودية، لكن مطلوب إليك أن تكون عادلا في كل معاملاتك في هذه الحياة، وإياك أن تظلم. الآن أيها الإخوة، كيف يتعلم الإنسان العدل؟ يعني ليوم أنت عم تظلم وما لك عرفان، ليوم عم تظلم زوجتك، أجيرك، أخاك، جارك، المشتري من عندك، كيف يتعلم الإنسان العدل؟ لأنه نحن نتكلم في مكارم الأخلاق حتى يزيد كل واحد فينا الأخلاق الحسنة ويتخلى عن الأخلاق السيئة. تتعلم العدل ويصير فيك خلقا بأمور ثلاثة، أولها العلم، مجالس العلم، العلم كاشف يبين لك أمورا ما كنت تعلمها. يعني أحيانا إنسان بيكون عنده أجير بائع زجاج، مثلا عنده معمل زجاج، محل زجاج، عنده أجير، قايل له هو له الأجير أي قطعة بتنكسر مع تتغرم أنت بثمنه، وهيك بشترط من أول عقد أنت معاشك 10,000، 15,000، أي قطعة زجاجية تكسر في يدك تحسم من معاشك. هذا في الشرع ظلم يا أيها الإخوة، لا يجوز شرعا تغريم الأجير بما يتلف في يديه من سلع إذا لم يكن متعديا أو مقصرا. إذا قصر أو تعدى يجوز أن تغرمه، بس إذا ما في لا تقصير ولا تعدي، يعني هو في أثناء الدوام حامل هذه القطعة ليريها للزبون، الزبون هو عم يرفع القطعة أو هو عم بيناول الزبون القطعة، سقطت القطعة من يده بدون لا تقصير منه، منتبه، يعني ما عم يتكلم على الهاتف مثلا بإيده اليمين وحامل بإيده اليسار قطعة ثمينة، لا لا، هو معتني، بس حصل وقعت. هذا في الشرع لا يجوز أن يضمن. الأجير الخاص إذا تلف في يده قطعة من دون تعدي ولا تقصير لا يجوز تضمينه. طيب وإذا أنت ضمنته هذا ظلم. طيب هو رضيان بالظلم، لو رضي، لأنه هو راضي وهو مضطر مكره، ليس فرحان بما حدث ولا فرحان بما استطعت من راتبه. هلأ في إنسان يقول لك والله أنا ما بعلم هذا الشيء، لذلك العلم يساعدك على العدل، فالعلم كاشف، هو ما بيعرف هذا الأمر. في واحدة أخرى، أحيانا صاحب عمل متفق مع الواردية العمال تبعه إنه أي عامل بيضيع أي قطعة من هالقطع بتتغرم كل الواردية ثمن هذه القطعة. هذا ظلم أخي، بس أنا هيك مشترف عليهم وهم وافقوا، هذا ظلم. إذا كان واحد منهم قصر فلماذا تغرم الآخر؟ لا يجوز في الشرع أن تحمل إثم هذا الرجل على إثم الجميع، على الجميع تحمله، على كاهل الجميع. أحيانا زوج يقول لزوجته: إذا ابنك بياخذ ضعيف بالمذاكرات اعتبري حالك مقطوعة فرجيتك 3 شهور. ما دخل المرأة إذا ابنها أخذ ضعيف لما أخذ وسط لما أخذ جيد جدا، هي تبذل جهدها بس الولد ما أعطى إنتاج جيد، دراسته غير جيدة، يعاقب الأم لأجل ابنها. كان هناك أستاذ يدرس مادة التاريخ في واحدة من المدارس والجغرافيا، فمن جملة درس الجغرافيا يطلب من طلابه في كل مرة أن يرسموا خريطة الوطن العربي ويتفقد عليهم دفاترهم في كل درس، فإذا شاهد طالبا أخطأ بالخريطة ضرب صديقه، ما يضرب الطالب المخطئ، يضرب جاره. فالجار الطلاب قال يا أستاذ أنت يعني تضرب الجار ليه؟ قال لأنه لم ينبه جاره على خطئه. قالوا بس هذا ظلم، يعني هذا الجار رسم الخريطة صحيحة، ليش نضربه؟ تعاقبه عاقب صاحب الفعل، هذا ظلم. قال لا يهمكم، في يوم من الأيام الجار سيخطئ فأنا أضرب جاره. ما بيصير لا تزر وازرة وزر أخرى. العلم يساعدك على أن تكون عادلا. أحيانا زوج مثلا يمنع زوجته من زيارة أمها، هو متضايق من أمها، حصل بينه وبين أم زوجته خصومة، فيقول لزوجته هي طالق إذا بتذهب إلى بيت أمها. هذا ظلم، هذا الرجل الذي يقول لزوجته هي طالق إذا ذهبت إلى بيت أمها ظالم، وما دام ظالما فإنه ينال آثاما. قال أنا ما كنت بعرف هذا الشيء. لذلك العلم كاشف، يعلمك ماذا تقول. أحيانا الرجل يقول لصديقه حرام علي أن أدخل بيتك بعد اليوم، يحرم علي أدخل بيتك بعد اليوم، هذا ظلم وإثم، لأن الله عز وجل أحل لك دخول بيت صديقك وأنت حرمته. الله قال حلال، أنت قلت لا هو حرام، هذا ظلم، لا يجوز. من الذي يعلمك بأن هذا ظلم وهذا عدل؟ الشرع. من أين تتعلم الشرع؟ من مجالس العلم. لذلك العلم كاشف، يعينك على أن تكون عادلا. وكم من رجل ظلم بجهله وببعده عن العلم. لذلك إذا أردت أن تكون عادلا وأن يصير العلم عندك وأن يصير العدل عندك طبعا وعادة، فعليك أولا بالعلم. العلم يعينك على العدل، مجالس العلم تعينك على أن تكون عادلا. الأمر الثاني، كيف تصير عادلا؟ عليك بكثرة ذكر الله، الذكر، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا جليس من ذكرني. وإذا أكثرت من ذكر الله كان الله جليسك، وإذا كنت جليس الله مرارا وتكرارا انتقلت صفات من حضرة الله تعالى إليك، صارت فيك أنوار الله عز وجل، تجلى الله عليك بعدله فصرت عادلا، تجلى الله عليك برحمته فصرت رحيما، تجلى الله عليك بلطفه فصرت لطيفا، تجلى الله عليك بعلمه فصرت عليما، تجلى الله عليك برأفته فصرت رؤوفا، تجلى الله عليك بكرمه فصرت كريما. تسري من حضرة الله تعالى إليك بكثرة مجالستك لله عز وجل وجل بذكره، تسري إليك عطايا من الله عز وجل، ويفيض الله تعالى عليك من عدله ومن جوده ومن كرمه. لعلي حدثتكم مرة عن طالب يدرس عندنا في هذه البلدة الخيرة، استأجر بيتا فيه شجرة، البيت فيه شجرة، فلاحظ بأن النمل يدخل إلى مطبخه ويدخل إلى غرفه. حاول فرض النمل مرارا وتكرارا ويعود النمل. بعدين هو اكتشف حجر النمل. اتصل بي مرة ليقول: أستاذ، النمل يدخل كثيرا إلى غرفي ومطبخي، أنا الآن اكتشفت مكان تجمعه، هل يأذن لي الشرع أن أغلق عليه باب بيته للنمل؟ يا الله، يريد أن لا يظلم نملة. هذه الرقة، هذا العدل، هذه الرحمة، هذا الإحسان كيف يأتي للإنسان من كثرة مجالسته لحضرة الله تعالى بذكره وبطاعة الله وبعبادته؟ يرق قلبك حتى تصير تفكر بالنملة، فما بالك بمخلوق آخر، ما بالك بإنسان؟ لا تستطيع أن تظلم إنسانا، لا تنام، إذا ظلمت إنسانا ما تستطيع أن تنام. إذا لعبد عندك حق وأنت تستطيع أن تؤديه ولم تؤدي، لا تستطيع أن تنام بكثرة مجالستك لحضرة الله تعالى وذكرك لله عز وجل. كيف تصير عادلا؟ بأمور ثلاثة: أولها العلم، وثانيها الذكر، الإكثار من ذكر الله تعالى، وثالثها الصحبة. إذا صاحبت العادلين، إذا صاحبت المقسطين، إذا صاحبت المنصفين، فإن أخلاقهم تسري إلى أخلاقك، لأن الطبع يسرق من الطبع. بينما إذا كان أصحابك ظلمة معتدين يأخذون حقوق غيرهم، يعلمونك كيف تفعل. يعني أحيانا موظف له صديق بالوظيفة يعطي المراجع حقه كاملا، لا يجلس على كرسيه حتى يؤدي للمراجع حقه، يتعلم منه هذه الفعلة. وإذا موظف له صديق في الوظيفة يتفنن في إيذاء المراجعين وفي إخفاء معاملات المراجعين وفي تعذيب المراجعين حتى يأكل منهم الرشوة، كمان هو يتعلم منه كيف يؤذي العباد ويظلم العباد حقوقهم. الصحبة لها تأثير كبير. عندما تصحب كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لجارية أرسلها لحاجة فراحت تضيع وقتها وتأخرت عنه، يقول: والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. عندما أنت تصحب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته يعلمك كيف لا تؤذي أحدا، لا هو من هو أدنى منك، ولا من هو ند لك، ولا من هو أعلى منك. وكذلك عندما تصحب العلماء الصالحين العادلين وتصحب الأصحاب الخيرين يعلمونك العدل، والعكس بالعكس. هذه أمور ثلاثة تعلمك كيف تصير عادلا: العلم والذكر والصحبة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل العدل وأن لا يجعل لعبد عندنا مظلمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله، لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا وإلى غيرك لا تكلنا. وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا. اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة وهذا المجلس، وأوصل ثوابها إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، ثم إلى روح من سبقنا من آباء وأمهات وأجداد وجدات وأصول وفروع إلى دارك دار البقاء، ثم سابقة إلى قبورنا، اللهم اجعلها نورا يتلألأ في صحائفهم وصحائفنا. اللهم اغفر لنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من أهل العدل والإحسان، وأفض علينا من جودك وكراماتك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.